الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نعم الله عز وجل على العباد كثيرة، لا يستطيع العباد حصرها وعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أجل هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد لا يستغنون عنها في ليلهم ولا نهارهم، بل لو انقطعت عنهم هذه النعمة لانقطعت حياتهم، ألا وهي نعمة الماء. قال الله سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال الله سبحانه: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون أنعامكم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال الله سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي لستم الذين تحفظونه في باطن الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. لو عاقب الله عز وجل العباد فغارت عليهم الآبار والمياه، من يأتيهم بهذا الماء؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فالله سبحانه هو الذي هيأ هذا الماء وهذه النعمة العظيمة. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أيها الناس، هذه النعمة نعمة عظيمة، وقد يبتلي الله عز وجل العباد بالقحط والشدة ومنع القطر من السماء، وذلك له أسباب. وأعظمها الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي سبب لمنع قطر السماء، سبب لمحق البركات، سبب لذهاب الخيرات، سبب لزوال النعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو أخذنا الله بكل ذنب نقع فيه لهلكنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أيها الناس، إن آثار الذنوب والمعاصي سيئة، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ضرر المعصية حتى على الشجر والدواب وعلى الأرض بسبب معصية بني آدم، بسبب العصاة. في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: المستريح المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها، وأما المستراح منه فالعبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ومما ذكره أهل العلم في معنى هذا الحديث أن البلاد والشجر والدواب تتأذى بمعصية بني آدم لأنها سبب لقحط المطر والشدة، فإذا مات استراحت منه حتى الحيوانات. وهكذا التغيير الحاصل في الناس، إذا حصل تغيير من الناس هذا التغيير يكون سببا لتغير النعم عليهم، كما قال الله عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل ثناؤه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا حصل التغيير من العباد تغيرت عليهم النعم. وهكذا انظروا في واقع الناس وحالهم، كم من المعاصي الظاهرة المعلن بها والتي يراها الناس وهي سبب لهلاك العباد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت المنكرات وقل الإنكار لها. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كم من أناس يستعملون السحر والشعوذة، كم من أناس يستغيثون بالأموات ويعلقون الحروز والتمائم، كم من أناس يتركون الصلوات، كم من أناس يأكلون الربا ويتعاملون به جهارا نهارا، كم من أناس يروجون المخدرات ويفسدون بها المجتمعات، كم من الفواحش والزنا والمنكرات المتفشية، كم من السخرية والاستهزاء بشرع الله، وكم من الغش في أسواق المسلمين والكذب في معاملاتهم. كل هذا سبب للهلاك، سبب لعقوبة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطواعين والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين، أي القحط والشدة، ابتلوا بالسنين ونقص المؤونة وجور السلطان عليهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كم أناس يتلاعبون بشأن الزكاة ولا يخرجونها كما أوجب الله عليهم إلى أهلها، وكم من النساء من تملك من الذهب ما يجب فيه الزكاة نصاب، وتارة تحتج بأنها تعيره، تارة تحتج بجهل وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى مع امرأة مع ابنتها مسكتين من ذهب أو مسكة غليظة من ذهب، فقال: تؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بها سوارين من نار يوم القيامة؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. عباد الله، إن مما يرفع به هذا البلاء والشدة والقحط الحاصل والنازل بكثير من الناس في كثير من البلدان لا يكون إلا بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهكذا هذه الأمة إن لم تقم كتاب الله نزلت به العقوبات، وإذا عملوا بكتاب الله أغدق الله عليهم النعم. فعلينا بالتوبة والرجوع إلى الله والاستغفار من الذنوب والمعاصي. فهذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، أي بالمطر المتتابع، ويزدكم قوة إلى قوتكم، تذهب عنكم الأمراض والابتلاءات. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل عنه أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لا تنظر إلى معصية غيرك، كل منا ينظر إلى مخالفته ومعصيته ويظن في نفسه أن العقوبة تحصل بسبب ذنبه، فإذا استشعرنا ذلك كان داعيا لنا للتوبة والرجوع إلى الله والصدق مع الله. فالله سبحانه وتعالى لا يغير أحوال العباد إلا بتغير منهم، فمن غير طاعة الله بمعصيته وأسباب مرضاته بأسباب سخطه غير الله عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الأسباب التي ترفع بها الشدة والقحط الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب الغيث والمطر عند نزول عند حصول الشدة وتأخره، وتأخر المطر يطلب من الله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم أن أنواع الاستسقاء ثلاثة. فالنوع الأول الدعاء، كل يدعو في سجوده بين الأذان والإقامة عند قيامه في الثلث الأخير من الليل أو يطلب من رجل صالح متحرر للحلال يرجو إجابة دعوته أن يدعو الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة في حياته يطلبون منه الدعاء، وبعد موته كانوا يطلبون من صالحيهم الدعاء. فهذا عمر رضي الله عنه دعا العباس وجمع الناس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. فيطلب من العباس أن يدعو الله، فيدعو العباس فيغيثهم الله. وهذا سبب شرعي. أما التوسل بالأموات أو دعاء الأموات فهذا سبب للنكبات والويلات، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوسل المشروع توسل بدعاء الرجل الصالح الحي، وأما الميت فهو بحاجة أن تدعو له. النوع الثاني من الاستسقاء خروج الناس إلى المصلى، كما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى وصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وجاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس شكوا الجدب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوعدهم يوما يخرجون فيه وأمر بالمنبر فأخرج له إلى المصلى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ورفع يديه فلم يزل رافعا حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة في دعائه، وما زال يدعو وقلب رداءه، ثم استقبل الناس ونزل وصلى بهم ركعتين. وليس في هذا الحديث أنه كبر فيها تكبيرات زوائد كصلاة العيد، فهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة كالجمعة، صلى بهم ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت. الحديث أخرجه الإمام أبو داود. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع الثاني من الاستسقاء. النوع الثالث من الاستسقاء الدعاء في خطبة الجمعة بغير صلاة بعد الجمعة. فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلك المال، جاع العيال، ادعو الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع يديه، ولم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في دعاء الاستسقاء. رفع يديه ودعا الله: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فنشأت سحابة كالترس من وراء جبل سلع، ثم انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، ما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منبره إلا والماء يتقاطر من لحيته عليه الصلاة والسلام. لأن المسجد كان من جريد النخل مسقوف، فنزل عليهم الماء قال فمطرنا سبتا أي أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، وكل من جاء يتحدث بالجود أي بالمطر في كل ناحية. فلما كانت الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله هلك المال، انقطعت السبل، ادعو الله أن يرفعه عنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والضراب وبطون الأودية. وكلما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكان بإذن الله تتحول تلك السحاب، حتى صارت المدينة محاطة بالسحاب كالإكليل، وإذا بالشمس تدخل على المدينة. هذا كله بأمر الله وبفضل الله وإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجاب الله دعاءه. فخرج الناس يمشون في الشمس. عباد الله، هذا من السنن، ولهذا قال الإمام النووي وبنحوه الحافظ ابن حجر وبنحوه الإمام الشوكاني أن الاستسقاء إذا كان يوم جمعة فإنه يستسقى في الخطبة بالدعاء، وتندرج صلاة الاستسقاء وخطبة الاستسقاء في صلاة الجمعة وخطبتها، فلا حاجة لصلاة ركعتين بعد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يقل به أحد من أهل المذاهب، وهذا مخالف لإجماع المسلمين. فليس على هذا دليل من كتاب أو سنة أن يصلي الإنسان بعد الجمعة ركعتين استسقاء، وإنما إذا أراد الناس الخروج فيخرجون إلى المصلى ويصلون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خرج حين بدا حاجب الشمس، أو يقتصر على الدعاء في خطبة الجمعة، وهذا هو الهدي النبوي. وقد أمر ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله وأصلح شأنهم بالاستسقاء في هذا اليوم، فندعو الله عز وجل على ما أرشدنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اجعل ما أنزل، اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين، يا أرحم الراحمين.